أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه حاول أن يقول بالترتيب بين المرجحات لكن على وفق القاعدة، وذكر لذلك أو ذكر لكل منهما مقدمة وأفرزت هذه النتيجة. سيدنا يقول هذه النتيجة صحيحة على وفق ما بنى عليه، لكن لما بنى عليه مجال وناقشنا، بدأنا في مناقشة ما ذكر. بالنسبة إلى المقدمة الأولى، وهو أنه قامت السيرة أو هناك روايات كثيرة رادعة عن أي خبر مخالف للكتاب والسنة، ثم جاءت بعد ذلك سيرة العلماء، علماء الطائفة، على أن يجوز العمل بخبر الواحد على نحو التخصيص إذا لم يكن هذا الخبر معارض بمثله، هكذا قال. إذا عورض بمثله فلا يكون حجة، فلا يكون هناك يعني طريقة لتخصيص الكتاب، فيكون الخبر الموافق للكتاب هو الذي يتقدم على الخبر المخالف. الجواب الآن كما ذكرنا، قلنا نكتة المسألة عند السيد الخوئي أنه المخالفة تشمل التباين الكلي والتباين الجزئي والتخصيص والتقييد، يعني عموم وخصوص والتقييد. هذه المخالفة هي التي فهمها السيد الخوئي، فقال هذه الروايات قالت كل ما خالف الكتاب اضربوه عرض الحائط، فلا بد أن هذه نضربها عرض الحائط. فماذا تكون النتيجة؟ تكون نتيجة لا يمكن تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، مع أن الطائفة قائمة على جواز التخصيص. فقال قامت السيرة على جواز التخصيص بخبر الآحاد، وبما أن السيرة دليل لبي فنخصص خبر الآحاد بالخبر الذي لا يكون على خلافه خبر آخر، هكذا. فعند المخالفة تشمل هذه الأمور. سيدنا ماذا قال؟ قال نحن نتكلم مع السيد الخوئي على وفق ما بنى أن المخالفة تشمل، وعلى وفق ما ذكره الآخرون أن الموافق أن المخالفة لا تشمل. أما ما ذكره أن المخالفة تشمل، فقبل ذلك نحب أن نقول له أن تخصيص الكتاب بخبر الآحاد هذا أمر مفروغ منه، بل وظيفة الأئمة الأطهار عليهم السلام أن يبينوا عمومات الكتاب ويبينوا إطلاقات الكتاب. فالمخالفة حتى لو شملت مثل ما تقول، لابد أن المخالفة الذي نعلم أن هناك قطع بوجودها وهو تخصيص الكتاب غير مشمولة للمخالفة اللي ذكرتها. المخالفة اللي أنت ذكرتها معناتها من باب الإنكار ومن باب التشنيع على أن لا تقبلوا أي قول فينا مخالف للكتاب. أما الروايات التي نقطع بصدورها من الأمة، بل كتبنا كتب الروايات مملوءة من الروايات اللي هي تخصيص الكتاب، وهذا أمر متيقن أنها صدرت من الأمة عليهم السلام، فقطعا هذا غير مراد، يعني تخصيص الكتاب غير مراد، باعتبار التخصيص هي طريقة الطائفة وأسلوب الطائفة على تخصيص الكتاب. فلو قلنا أن المراد من المخالفة ما يعم التخصيص، قطعا المقطوع به من التخصيص هذا لا يمكن أن يراد من الأدلة الرادعة. إذن ما المراد من المخالفة على رأيه؟ يعني مراد التشنيع والاستنكار والاستيحاش، ترى هذه الروايات اللي ذكرناها هي غير صادرة، فضلا عن أن المخالفة لا تشمل مثل التخصيص العام كما ذكرناه في بداية المطلب، وإن كان سيدنا كما سيأتي وذكرناه أن في هذا المطلب هو يتوقف، وسأبين خدمتكم شيئا. قال لاحظوا، خلي نرجع، لأن وظيفتهم تبيين الكتاب الكريم وتفصيل ما أجمله الكتاب كما أشير لذلك في الروايات الشريفة، يعني وظيفة الإمام عليه السلام، وكثرة صدور هذه المخصصات والمقيدات اللي كتبنا الآن الروائية مملوءة منها، هو بمنزلة القرينة المتصلة الحالية التي تمنع من انعقاد ظهور للمخالفة بما يشمل مخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق. شوية أيضا نرجع، هاي مباحث العام والخاص إخواني من المباحث المهمة جدا، بحثوها في باب العام والخاص وبحثوها هنا، يعني في موارد التعارض اللي هو الجمع العرفي خارج عن التعارض. طبعا المسألة يحتاج لها كثير كلام، لكن نحاول نختصر بما ينفعنا في المطلب. هذا العام، إذا قلنا عام، خلينا نرجع أيضا وياكم إلى المنطق وإلى الأصول، ما معنى العام؟ احنا عندنا عموم استغراقي وعموم مجموعي وعموم افرادي، اللي هو الاستغراقي خلينا نسميه. معنى العموم ان اني استعمل اللفظه واني هاي اللفظه معناها ان تستغرق جميع الافراد على نحو القضيه الحقيقيه الموجوده والتي ستأتي. خلي نفرض هذا الفرض اللي دائما اكرم الفقراء، هاي الألف واللام لو قلنا أنها بمعنى كل حتكون استغراقي، فمعناته اكرم كل الفقراء. انت وسكتت، فيقول إن عقد الآن ظهور في الإرادة الاستعمالية، لأن أنا استعملت الألف واللام والاستعمال الشائع بيناتنا وهي تفيد الكل، فعندما أقول اكرم الفقراء يعني اكرم كل الفقراء، فانعقد ظهور انعقد ظهور في الاستيعاب. وسكتت أنا، الكلام كمل، تفرق المجلس مالتنا وخرجنا بنتيجة أنه اكرم كل الفقراء. بعد شهر شهرين ثلاثة يصدر شيء يقول لا تكرم فساق الفقراء. نقول لا تكرم فساق الفقراء مع اكرم الفقراء بينات العلاقة، هاي لا تكرم الفساق مع اكرم الفقراء، لا تكرم فساق الفقراء اكرم الفقراء، ندمجهن نحاول ان نحصل على كلام واحد وهو اكرم الفقراء الا الفساق. هذا بعد شهر الذي جاء هو عبارة عن مخصص منفصل، أكو ثمار تترتب بينه وبين المخصص المتصل، وتارة أتكلم في مجلس واحد أقول اكرم الفقراء إلا الفساق منهم، انتهى الكلام. الأولى كانت اكرم الفقراء، انتهى الكلام. الآن اكرم الفقراء إلا الفساق، أو اكرم الفقراء العدو. أو إذا كانوا عدول، أو اكرم عدول الفقراء. أحسن، هذا الأخير أفضل، اكرم عدول الفقراء. فهاي عبارة اكرم عدول الفقراء يعني أنا لم أريد جميع الفقراء، وإنما أريد فقراء مخصوصين وهم العدول منهم. فيقولون أنت خصصت الفقراء بالعدول فقط، فهذا العبارة نعبر عنها مخصص متصل، متصل يعني بالكلام. هذه القرينة لفظة العدول على أني الذي أريد من الفقراء هم عدولهم فقط تختلف عن الطريقة الأولى. الطريقة الأولى أن عقد ظهور إلى جميع الفقراء الفساق وغير الفساق. الجملة الثانية ما انعقد ظهور إلى الفساق. من الأول أنا قلت اكرم عدول الفقراء، فهذا لفظة العدول هي عبارة عن قرينة متصلة يراد منها بيان الكلام. سيدنا يجيب عن إشكال السيد الخوي، لو قلنا أن المخالفة تشمل مخالفة التخصيص لكان كثرة التخصيصات الواردة من الأئمة عليهم السلام والتي نقطع بحصولها أشبه بالقرينة المتصلة يراد منها أن المخالفة لا تشمل هذه الصورة. إذا إيش تشمل المخالفة على التخصيص؟ المخالفة التي لو خصصنا فيها الكتاب لزم إنكار من الأئمة، هذا شيء مخالف لما جاء به الكتاب، ننكر عليكم هذه الطريقة من التخصيص. هذا كله بعدنا بأن المخالفة تشمل التخصيص، نلتفت المخالفة تشمل التخصيص. فهذه الروايات لو قلنا بمقالتك يا سيدنا لا تشمل هذه الطريقة. أي طريقة؟ وهي كثرة التخصيصات الواردة من الأئمة عليهم السلام التي نقطع بصدورها وخصصت الكتاب، وطريقة الأئمة هو هذه، فما تشملهم وإن كان خبر أحد بس ما شمله. إذن يا خبر أحد على فرض، والأخبار التي فيها إنكار ننكر أن هذا تخصيص للكتاب لأن هذا طريقة غير طريقة الكتاب، فإذا هذا لم يخصص الكتاب. لو قلنا أن المخالفة تشمل مثل التخصيص، أما إذا قلنا المخالفة لا تشمل مثل التخصيص سيأتي الكلام. لاحظ يقول هذا، لو قلنا بأن المخالفة تشمل تعم مثل هذا النوع، أي نوع؟ وهو تخصيص الكتاب، ولكن تخرج أمثال مخالفة الخاص والعام والمطلق والمقيد بهذه القرينة. أي قرينة؟ وهو أن كثرة تخصيصات الكتاب من قبل الأئمة الأطهار، بل هذه وظيفتهم وممنوع رواياتنا بذلك، قرينة على أن ليس المراد من المخالفة هي هذه المخالفة، وذلك لأن لسان هذه الروايات الدالة على طرح المخالف هي لسان التحاشي والابتعاد والإنكار، وهذا اللسان لا يشمل ما يعلم يقينان بصدوره منهم. هذا تماشيا مع من؟ مع مبنى السيد الخوي. لكن عندنا رأي آخر إحنا، وإن هذا الرأي الآخر هم ناقشنا فيه، خلي شوي نلتفت بالرأي الآخر لأن بي كلام سيأتي. إحنا بالنسبة إلى مرتبة الترجيح، شو التفتوا لي؟ الشيخ الأعظم في الرسائل فصل هذا المطلب كثيرا، والذي جاء من بعده أيضا فصل، الأغلب وافقوا في الجملة. ماذا قال الشيخ؟ يقول إحنا قبل أن ننتقل إلى الترجيح، العفو، قبل أن ننتقل إلى التعارض، ما معنى التعارض؟ نتكلم بكلام إن شاء الله يكون وافي بالمطلب. معنى التعارض أن هناك تمانع وتضاد بين روايتين على موضوع واحد. هذه الرواية تقول كذا وهذه الرواية تقول على عكس ذلك. هذا التعارض التنافي اللي عقدنا له باب اسمه باب التعارض، وجاءت الروايات العلاجية عالجت هاي المشكلة. احنا هم أسسنا الأصل قبل أن ننتقل إلى الروايات العلاجية، هل الأصل التساقط أو الأصل التخيير؟ ثم جئنا للأخبار، يعني هو كل باب التعارض متى نأتي إليه؟ يقول إحنا نلجأ إلى باب التعارض بعد أن نعجز عن الجمع الدلالي. يعني شنو الجمع الدلالي؟ شنو الجمع الدلالي؟ يقول هذه الروايات اللي واردة عندنا في الشريعة المقدسة قطعا ألسنتها تتباين تختلف. مثلا راح نذكر مثال، يسأل الإمام سؤال عن غسل الجمعة، يقول له اغسل للجمعة مثلا، ثم يسأل سؤال عن الجمعة يقول لا بأس بتركه. هذا يقول له اغسل للجمعة، وهنا يقول له لا بأس بترك غسل الجمعة. هنا عندي مشكلة، رأسا ألجأ إلى باب التعارض. العلماء قالوا خلينا نجي نحلل الجملة الأولى والجملة الثانية. قال الجملة الأولى اغسل للجمعة، هل هي نص في الوجوب أو ظاهرة في الوجوب؟ قالوا ظاهرة في الوجوب، فعل أمر استعمل ظاهر في الوجوب. اجينا إلى لا بأس بتركه، من يقول لا بأس بترك غسل الجمعة هذا ظاهر بالكراهة ينص بجواز الترك، نص بجواز الترك، قال لا بأس بتركه، لا بأس بأن تترك غسل الجمعة. شوف هذا نص بترك غسل الجمعة، لا بأس بترك غسل الجمعة. إذن الظاهر اللي كان ظاهر في الوجوب تفتولي نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب. أي قرينة؟ لا بأس بترك غسل الجمعة، فيصير اغسل للجمعة يعني غسل الجمعة مطلوب، ولا بأس بترك الجمعة يعني ترك الجمعة جزء أن التركة. فشون أجمع بيناتين؟ أقول هذا اغسل للجمعة ناظر إلى الاستحباب. فإذا تعارض، شوفوا عبارتي، تعارض الظاهر مع النص يقدم النص على الظاهر. ما هو سبب التقديم؟ يقول هنا العرف يجمع بين الروايتين، نجمع جمع دلالي، يعني دلالة الروايتين نحصل منها على هذا الشيء وهو أن غسل الجمعة مستحبون. إذا استطعنا أن نجمع فإذا في الواقع لا يوجد تعارض، لا يوجد تمانع، لا يوجد تكاذب. بعد ما له معنى أروح إلى المقبولة وأقول المقبولة ماذا قدمت؟ ولو فرضنا صفات الرواية من أدلة الترجيح، أجي أقول هاي اغسل الجمعة راويها من؟ هل هو أفقه من الآخر؟ أو هذه الرواية أشهر؟ أو هذه الرواية موافقة للعامة؟ أو هذه الرواية مخالفة للكتاب، ما أذهب إلى الترجيح. أصلاً فصل الترجيح، التعارض عفواً، لا زال بعيداً. فأجمع بين هاتين الروايتين بيا جمع، سمي بالجمع الدلالي، بالجمع الدلالي. بعد مو يم قضية التعارض أصلاً، هذا هو ينتبهون لأن راح يفيدنا، راح يجينا كلام بي كلش مهم، وتقدم من عندنا سابقاً في قضية العام والخاص. فماذا نحمل؟ حملنا الأظهر على الخاص، فبعد أظهر هنا تنازلنا عن الخاص، قدمناه على الأظهر. وهكذا إذا كان ظاهر وأظهر، نحمل الظاهر على الأظهر. وهكذا إذا كان عام وخاص، مطلق ومقيد، ذن مساحتهم أبوابهم قبل التعارض. فليس من الصحيح أن أقحم هذه المسألة في هذه المسألة. ارجعنا الآن للسيد الخوئي وسلم، نقول المخالفة بين العموم والخصوص، أغلب الفقهاء قالوا هذا نوع من المخالفة غير مرتبط بالتعارض، وإنما هو مرتبط بباب الجمع الدلالي. فيا أيها السيد الخوئي، كيف تقول أن العام والخاص داخل في التعارض، وإنما هذا جمع دلالي؟ قبل أن نأتي نقول الروايات التي تخالف الكتاب، يعني الموافقة تقدم، الموافقة تقدم، هذا في باب التعارض ومقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة الراوندي على رأيك اللي هو رفع اليد عنه، فتقديم رواية موافقة هذا باب التعارض. أما تقديم الرواية تكون تخصيص على رواية عامة، هذا يا باب الجمع الدلالي، أحدهما غير الآخر. الجمع الدلالي معناته تمام الملائمة بين العام والخاص، تمام الموافقة بينهما، بينما بالتعارض هو تمام النفرة بينهما. هذا باب وهذا باب. ولذلك الشيخ الأعظم، أنا أعيد الشيخ الأعظم هو مؤسس وراجع كتابه، أصر على أن الجمع الدلالي خارج عن التعارض، ما له علاقة. ولذلك هو أشكل على الشيخ الطوسي، قال كيف الشيخ الطوسي يعمل قواعد التعارض في الجمع الدلالي؟ لا، مو نتيجتهم واحدة أبدا، مو نتيجة، بس خلي أكمل وإذا أحدكم نتيجة مو واحدة، لأن قد يكون المشهور إذا قلنا بالترتيب مع من؟ مع العام، فنقدم مع الخاص، شو النتيجة واحدة؟ الجمع الدلالي هو عبارة عن الجمع العرفي، الجمع العرفي. هسه تسألني يقول كم جمع أكو؟ مقدمة لا بأس به. أكو عندنا جمع يسموه الجمع التبرعي، مقصود الجمع التبرعي يعني ما مبني على القواعد، يعني من ألقي إلى العرف يتوقفون فيه، يقول هذا جمع تبرعي، يعني أنت جمعت لكن بحسب القواعد، هذا جمع ما مفهوم. وأكو عندنا جمع هو جمع الدلالي اللي هو الجمع العرفي. ما هو الجمع العرفي؟ يعني نحمل خاص على العام، المطلق على المقيد، الظاهر على الأظهر. هذه هي الجموع العرفية. فإذا كان عندي رواية عامة وعندي رواية خاصة، أجمع بينهما، هذا يسمى بالجمع العرفي. ولذلك أشكلوا الجماعة على ابن أبي جمهور الإحسائي، عند قاعدة قال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فقالوا له من جملة ما قالوا الجمع مهما أمكن حتى على ضرب من التأويل، معنى ما راح يكون عندي شيء اسمه تعارض. أنت قاعد تقول الجمع مهما أمكن، فماكو شيء عندي، لأنه غالبا رواياته بين الظاهر والأظهر، الظاهر والأظهر لها محامل، مو دائما رواياتنا نص حتى ما يحمل شيء آخر. النص الذي لا يحمل أي احتمال آخر محمد رسول الله، خلاص محمد رسول الله، مو معناته عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي تكون نص يعني لا تحتمل شيء مع بعض، أغلب رواياتنا مو نص، بين ظاهر وبين أظهر وبين إلى آخره. فإذا كان هكذا معنى الجمع مهما أمكن أو لا، يعني مساحة التأويل واسعة، إلا أن يرجعها إلى الجمع العرفي فتمت المصالحة بيننا وبينه، جاء جمع عرفي جمع عرفي. أكو جمع آخر، جمع آخر اللي انفرد به سيدنا اللي نسميه الجمع الاستنباطي. هسه يجي تأسيسه، هسه يجينا إن شاء الله تعالى تأسيس. لكن الجمع التبرعي والجمع الدلالي، نرجع لعبارتنا، فتخصيص العام يدخل في الجمع الدلالي، والجمع الدلالي مساحته وبابه غير باب التعارض. سؤال ستوضحت هذه القضية، هل هناك من قال بأن بعض الجموع الدلالية يمكن أن تدخل بالتعارض؟ بعض الجموع الدلالية يمكن أن تدخل بالتعارض؟ نعم سيدنا قال بعض الجموع الدلالية هي مو جموع عرفية، هي جموع التعارض، ترجع يردلها نكتة. خلي نذكر مثال على السريع ونرجع للأمر. نذكر مثال، احنا عندنا عام وخاص، مثال المشهور، شوكة انا اعمل بالعام وشوكة انا اعمل بالخاص، او بتعبير اخر متى يأتي وقت العمل بالعام ووقت العمل بالخاص. اذا الشارع الان اطلق، شو التفتون، الشارع الان اطلق قال اكرم الفقراء وسكت، أنا هم قمت كرمت الفقراء كلهم، وفي الفقراء فاسق، الشارع ما نبهني، بعد شهرين بعد سنة سنتين قال لي لا تكرم فساق الفقراء. شو قلت زين، أنا كرمت فساق الفقراء وبسببك أنت الشارع أنت ما نبهتني. فإذا أحملها على التخصيص يلزم من عنده إغرائي بالمخالفة. أنت الفاسق ما تريده، إرادة جدية بالفاسق ماكو، ليش ما قلت أنا أكرمت الفاسق عود ورا سنتي أنت تجي تقول لي لا تكرم الفاسق؟ فالتفت القاعدة، فإذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام لم يتفق الأصحاب على حمل الخاص على التخصيص. إذا تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام، الآن وقت العمل بالعام وعملت والخاص تأخر ورا شهرين اجى الخاص، فلم يتفق الجماعة على أن الخاص يحمل على التخصيص، لأن أنا عملت تورطت، شو وقت يحمل؟ يحمل إذا ما جاء وقت العام، بينه وبين شهر رمضان أشهر، الآن المولى أطلق العام صوم شهر رمضان، قبل أن يأتي شهر رمضان بأسبوع أطلق الخاص، نحن نعرض التخصيص لأن وقت العام ما إجن، فما ورطني الشارع. نحمل على التخصيص. أما إذا أنا عملت وكرمت الفاسق والمولى يقول لي لا تكرم الفاسق وأنا كرمته، فأنا تورطت، أنت الشارع أنت ورطتني، فش نحمل الخاص؟ بعضهم قال التفتوا نحمل على النسخ، قال نحمل على النسخ يعني أصلا بعد إكرم الفقراء نسخت. سألتهم مشكلة، قال لأما عليهم السلام كلامهم ممكن أحدهم ينسخ الآخر، لكن نسخ القرآن بكلام الأمة يقول ممكن بس غير واقع. فإذا كان العموم قرآني والتخصيص جاء في زمن الإمام عليه السلام نحمل على النسخ، قالوا هذه القضية مؤتمرة. فإذا نلتفت، ليس كل عام وخاص بينهما تخصيص. هاي راح يفتح باب إنه شلون نميز. السيد يقول أنا راح أفتح الباب، راح أميز بين قضيتين ذكرناها في الجزء الأول، وذكرنا تقريبا إنها 8 موارد، التمييز بين مقام الفتيا ومقام التعليم. ولا بد نميز بين مقام الفتية، إمام من سيلو كان يفتي يو كان يعلم، هذا إلى حسابه، هذا إلى حساب. لكن هل يوجد من توقف بأن الخاص مع العام ليس من الجمع الدلالي؟ نعم توقف اللي هو سيدنا، ما صارت وسخ المطلوب. نرجع إلى كلامنا مع السيد الخوي. إذن السيد الخوي قلنا له إحنا بناء على رأيك أن المخالفة تشمل الخاص، لكن ليس المراد من هذه المخالفة اللي هي تخصيص خبر الآحاد، لأن الروايات مملوءة من التخصيص، وإنما المراد هو حالة الإنكار وحالة الاستحاش وحالة الاعتراض. ترى بعض الروايات إحنا ما قلناها، وإن كانت هي شنو علاقتها؟ علاقة الخصوص. هذا لو سلمنا بمقالة السيد الخوي، لكن نأتي إلى لكن. قال ولكن ذكرنا في المقصد الأول، احنا الآن هذا المقصد الثالث، تمام كلامنا كله على المقصد الثالث. هذا مقصد الأول في الجزء الأول، ذكرنا في المقصد الأول من هذا الكتاب، ذكرنا بالتفصيل أن هناك جماعة ذهبت إلى خروج التخصيص أو التقييد، خرجوا من عنوان المخالفة أساساً، فهو غير داخل في التعارض، وذلك لوجود الجمع العرفي فيه، والجمع العرفي مقدم على التعارض. يعني قبل أن نأتي إلى باب التعارض نفتش عن الجموع العرفية، الجموع الدلالية، الجمع الدلالي مقدم على باب التعارض. هاي هناك ذكرنا. هاي الثانية اللي هي استثناء، هاي من السيد يقول لي أنا عندي رأي مخالف، إلا أن فيه كلاما. ما هو فيه كلاما؟ يعني هل التخصيص داخل في الجمع الدلالي دائما؟ العلاقة بين التخصيص والعموم دائما بالجمع الدلالي؟ كلا، أكو موارد ما تدخل بالجمع الدلالي. نعم التخصيص مع العام في بعضه داخل، لكن ليس على نحو الإطلاق والموجب الكلية. هذا يقول سيأتي في التفصيل، أنا أبينه، نبيناه بالجزء الأول وإن شاء الله يبينه. إذن نرجع إلى كلامنا مع السيد. إذن فعلى تقدير كون هذا النوع يعني من المخالفة اللي هو التخصيص، فإن الروايات التي أمرت بطرح ما خالف الكتاب لا يراد منها مثل هذا النوع من المخالفة قطعا. وإنما يراد منها المخالفة لماذا قلنا؟ على نحو التحاشي والإنكار، لأنها مخالفة للكتاب، مو من باب التخصيصات اللي هي معمول بها جزما لدلالتها على عدم حجية المخالف. يقول ولا شك بحجية المخصصات والمقيدات، وطرأ كتبنا موشكل وقراطيسنا مملوءة من التخصيصات والمقيدات بلا نكير منهم أيضا، وكتب رواياتنا أيضا. إذن المخالفة شنو المراد منها؟ ما خالف كتاب ربنا اطرحوه. يقول أكو رأي آخر غير ذكره، وأنا أذكر آخر وياه تتمه. إذن السؤال يا سيدنا، ما المراد من المخالفة على رأيك؟ أنت رفضت كلام السيد الفوضى، المخالفة الآن وقعت في الروايات، ما المراد منها؟ قال أولا، فالمراد من المخالفة في هذه الروايات مجموعة احتمالات. أولا المراد منها المخالفة بنحو التباين، إما على نحو التباين الكلي بلا إشكال فيه، واتفقنا على أن المخالفة يعني التباين الكلي، أو التباين الجزئي على كلام فيه سيأتي في تنبيه لاحق نفس الصفحة المذكورة هناك. شنو معنى التباين الجزئي؟ معنى التباين الجزئي يعني العموم والخصوص من وجه. التباين الكلي ما يلتقون، صح؟ هذا يقول يجب وهذا يقول يحرم، أو هذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، ما يلتقن، لا تضاد يلتقن ولا تناقض يلتقن. هذا معنى التباين الجزئي، التباين الكلي عفوا. التباين الجزئي، التباين الجزئي هو عندنا ثلاث مصادق مع روايتين أو مع جهتين. مثال في المنطق المشهور الأبيض والطائر، شو الأبيض والطائر؟ لو كان عندنا حكم على الأبيض وكان عندي حكم على الطائر، الأبيض والطائر ما لهم علاقة، هذا أبيض هذا طائر. لكن إذا كان طائرا أبيضا فالحكم للبياض والحكم للطائر إذا كان متعارضين متضادين اجتمعا في الأبيض الطائر، طائر أبيض، هذا فقير تصدق عليه، وهذا هاشمي لا تتصدق عليه. فإذا كان الهاشمي فقيرا اجتمع في هذه في هذا الشخص، هذا هاشمي من جهة فقير من جهة، هذا عالم بالفقه فأكرمه، وهذا شاعر فيلسوف لا تكرمه مثلا، اجتمع هذا عالم بالفقه وأيضا شاعر وفيلسوف، فنقدم هذا الجانب نقدم هذا الجانب، التفتون. فهل المجمع يدخل في باب التعارض أو لا يدخل في باب التعارض؟ يعني العلاقة بين العموم وخصوص من وجه مثل علاقة التباين أو لا؟ فهذا المصداق الذي جمع التناقضين المخالفين انطبق عليه قواعد التعارض. فإن شوف رواية الفقير مشهورة فنقدمها على رواية الهاشمي، أو رواية الهاشمي اللي نقلها كان أعدل فنقدمها على رواية الفقير، أو هاي الرواية موافقة للعامة
نطرحها موافقة للكتاب نقبلها، نطبق عليه أو ما نطبق عليه. التعارض هذا بيحصل جماعة كلهم عندما جاءوا قال هل التعارض يشمل، هذا عنوانهم، هل التعارض يشمل العموم ما خصص من وجهه أو لا؟ هذا راح يجينا إن شاء الله تعالى. فإذا المخالفة إما يراد منها المخالفة على نحو التباين أو المخالفة على نحو العموم مخصوص من وجهه، هذان قولان ذكرهما الأصحاب. أضاف سيدنا أو المراد بالمخالفة هي المخالفة الروحية، يعني يخالف أو يوافق روح الكتاب وهو هدما لما بناه القرآن الكريم. مخالفة هدم لما بناه، الهدم والبناء بينهما مخالفة، أو بناء لما هدمه، أن تبني ما هدمه وهو الرأي المختار. أنا اللي أرى أن المخالفة منظورة إلى هذا الجانب، مو يم النسب المنطقية أصلا، لا يم تباين ولا، وإنما الرأي المخالفة المراد هي المخالفة الروحية. قال فلا ظهور لهذه الأخبار اللي هي ماذا؟ ما خالف قول ربنا فاضربوه، لا ظهور لها بالنسبة للمخالفة بنحو الخاص والعام. هذا جوابنا ردا على السيد الخوي وغيره على أن المخالفة في هذه الروايات ليست مخالفة بالمعنى المنطقي، وإنما مخالفة هذه مخالفة روحية جاهلية موجودة، فإحنا لا نقول بقول الجاهلية، ولا قولنا أيضا يهدم ما بناه الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله. هذا المراد. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى إذا تتذكرون، المقدمة الأولى اللي هي الروايات الطرح وكذا. نجي الآن إلى المقدمة الثانية اللي هي التخصيص، سيرة العلماء، أولا قامت الروايات رادعة، بعدين سيرة العلماء قالت لا بأس بعمل بخبر الآحاد، قيدوا بمن إذا لم يكن له مخالف. هذا إن شاء الله يجينا الكلام حوله، والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.